هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بأهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد وقوف إيران الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته. الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه في غزة والمقاومة تكبد قواته المزيد من الخسائر. إسنادا لغزة، المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل استهدافها لمواقع وتجمعات العدو. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث توجه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بالشكر إلى الشعب الإيراني على مشاركته في الانتخابات الأخيرة، معربا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني بطريقة خاصة في يوم الشجرة. ومع الإشارة إلى حرص الإسلام على العناية بالطبيعة، قال قائد الثورة أن غرسه لشجرة زيتون اليوم إعرابا للتضامن والتعاطف مع شعب فلسطين المظلوم والمقاوم، وهي بمثابة خطوة رمزية من أجل إرسال التحية إليهم، وهم في أولوياتنا دائما حتى أثناء زراعة الأشجار. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل مصطفى بركة.
مظلومية الشعب الفلسطيني ستبقى حاضرة في الجمهورية الإسلامية في إيران ولدى الإمام السيد علي الخامنئي. وفي عيد الشجرة كانت من سماحته خطوة رمزية للتعبير عن التضامن والتعاطف مع فلسطين.
إظهار همبستگی و همدلی با مردم فلسطین که مرکز
احدى الاشجار التي غرستها اليوم كانت شجرة زيتون للاعراب عن التضامن والتعاطف مع شعب فلسطين المظلوم والمقاوم. هذه الخطوة الرمزية هي رسالة تحية اليهم، ولنقول اننا نتذكر الفلسطينيين دائما حتى اثناء زراعة الاشجار.
وبمناسبة انجاز استحقاق الانتخابات في ايران، كان شكر من الامام الخامنئي للشعب الايراني، مؤكدا ان ما جرى كان حركة ملحمة وجهاد.
از دستاندرغانان انتخابات هم تشکر میکنیم.
كان حضور الشعب الإيراني في الانتخابات واجبا اجتماعيا وحضاريا وجهادا. حاول أعداء الشعب الإيراني طوال عام تقريبا ثني الناس عن المشاركة في الانتخابات وسلبها رونقها. لقد أقدم الناس بحضورهم عند الصناديق وفي مقابل هذه الحركة للأعداء على حركة عظيمة وملحمية، لذلك كان هذا جهاد.
وأشار الإمام الخامنئي إلى حرص الإسلام على العناية بالطبيعة، كما شدد على أهمية تواصل المساعدات وعمليات الإغاثة إلى سكان في سيستان وبلوشستان بسبب الأضرار التي نجمت عن السيول هناك.
تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 51 بعد 100 على التوالي، مخلفة مئات الشهداء والجرحى ودمارا كبيرا بالممتلكات والبنية التحتية في مختلف أرجاء القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 97 شهيدا وإصابة 123 بجراح خلال 24 ساعة الماضية بفعل 10 مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان إلى 30,641 شهيدا و 72,043 مصابا منذ 7 تشرين الأول أكتوبر الماضي. وذكرت وزارة الصحة أنه ما زال عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال الصهيوني يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. عن آخر التطورات في قطاع غزة وأفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
من خان يونس التي لا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية واسعة فيها، تحديدا في الأجزاء الشمالية الغربية من خان يونس. عدد الشهداء الذين جرى انتشالهم من مناطق متفرقة من خان يونس وصل إلى 23 شهيدا جرى نقلهم من الجهات الغربية والجنوبية والشرقية نتيجة عمليات قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي. في خان يونس أيضا وقرب المشفى الأوروبي وقعت اليوم مجزرة أدت إلى استشهاد 17 فلسطينيا من عائلة واحدة. في رفح هنا واصل المواطنون الفلسطينيون محاولات انتشال جثامين الشهداء، وجرى انتشال جثمان شهيدة جديدة من عائلة أبو عنزة ليرتفع عدد الشهداء فيها إلى 21 شهيدا. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة وتحديدا إلى مفرق الشهداء الذي يفصل مدينة غزة عن المنطقة الوسطى، جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر 19 شاحنة تحمل مساعدات متجهة إلى مدينة غزة على إفراغ حمولتها على أرض مفرق الشهداء، وعندما تجمع المواطنون الفلسطينيون أطلق النار عليهم، هناك عدد كبير من الإصابات نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي العلاج. طائرات الاحتلال الإسرائيلي عادت أيضا لتقصف مخيم النصيرات للمرة السادسة خلال 24 ساعة، وهناك مزيد من الشهداء والجرحى. في حي الزيتون بمدينة غزة وتحديدا في شارع 8 قرب ما يعرف بدوار الدحدوح، جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على 2 من المواطنين الفلسطينيين أو استهدفهما بصاروخ طائرة مسيرة، ما أدى إلى استشهاد 2 من المواطنين نقلاء إلى مشفى الشفاء الذي استقبل اليوم 9 شهداء من مناطق متفرقة من مدينة غزة. في مخيم جباليا لا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات قصف، وكان من بينها غارة على مربع سكني أدت إلى استشهاد 8 فلسطينيين. وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت عن 97 شهيدا جرى نقلهم إلى مشافي وزارة الصحة خلال 24 ساعة، لكن الأعداد بالتأكيد في تزايد في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية أو في ظل التحريق المتواصل لطائرات الاحتلال في أجواء قطاع غزة.
كما أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 16 طفلا جراء سوء التغذية والجفاف بسبب الحصار وسياسة التجويع الصهيونية. وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من أن الارتفاع الحاد في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل تهديدا خطيرا على صحتهم، خاصة مع استمرار الحرب المدمرة على القطاع. وجراء العدوان والقيود الصهيونية بات سكان غزة لا سيما محافظتي غزة الشمال على شفا مجاعة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو 1,000,000 فلسطيني من سكان القطاع الذي يحاصره الاحتلال منذ 17 عاما. وهذا ودمر جيش العدو شبكة المياه والآبار الجوفية في معظم مناطق شمال غزة، لكن أهالي حي تل الزعتر المدمر عادوا إلى سكناهم وهم يخوضون معركة يومية لتأمين المياه ومواصلة البقاء. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل رفعت سعيد.
لم يكتفي جيش الاحتلال بتدمير مئات المنازل في حي تل الزعتر، إنما أتت الجرافات الإسرائيلية على شبكات المياه الأرضية ودمرت عشرات المياه الجوفية، ما تسبب بأزمة مياه خانقة. اليوم يحاول الأهالي التغلب على هذه العقبة والعودة مجددا إلى هذا الحي.
والله الوضع الإنساني بالعموم وضع مأساوي، ما في مية ولا كهرب ولا طعام ولا شراب، والبيوت كلها مقصوفة والأهالي معظمهم نازحين. لكن لو تكلمنا على المية على وجه الخصوص، الوضع صعب جدا في المية، نسأل الله عز وجل أنه يغير الحال لأحسن منه.
أهم معيق للحياة في تل الزعتر عدم وجود المياه، أينما وجدت المياه وجدت الحياة. فعندما بدأ بعض الإخوة الموجودين في تل الزعتر بتوفير بعض شبكات المياه البدائية، بدأ السكان يعودون إلى الحياة. باقون على هذه الأرض لن يزحزحنا منها مكر ماكر ولا غدر غادر ولا جبروت جبار، فنحن أصحاب هذه الأرض باقون ما بقي زعتر والزيتون.
شغل الأهالي هنا الآبار الجوفية ومددوا شبكات مياه بدائية جديدة عوضا عن تلك المدمرة. الرسالة هنا واضحة، أننا صامدون هنا ولن نرحل.
نعم، واتهمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا كيان العدو الصهيوني بشن حملة ممنهجة ضدها بخلفيات سياسية لإنهائها. التفاصيل في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
قبل انهيارها بشكل كامل، حاولت الأونروا وضع العالم أمام مسؤولياته تجاه نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني يستفيدون من خدماتها داخل فلسطين المحتلة وفي الدول المضيفة. وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني من تفكيك الوكالة، داعيا الدول التي جمدت تمويلها إلى التراجع عن قرارها.
الحديث عن تفكيك الأونروا قصر نظر، إذا حصل ذلك فنحن نضحي بجيل كامل من الأطفال ونزرع بذور الكراهية والصراع المستقبلي. من دون تمويل إضافي سنكون في وضع مجهول له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين.
دول عدة في الأمم المتحدة ضمت صوتها إلى صوت الأونروا في التحذير من النتائج الكارثية لانهيار الوكالة، ودعت إلى إعادة النظر فورا بقرار وقف التمويل.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على وشك الانهيار، يجب استمرار دعمها لضمان مواصلة عملها.
نناشد الدول المانحة إعادة النظر بشكل فوري بقرار تجميد التمويل واستئنافه، والفشل في ذلك من شأنه أن يدمر مجتمع اللاجئين ويزعزع استقرار الدول المضيفة ويقوض المساعي إلى السلام، وسيشكل وصمة عار على جبين الإنسانية.
وفي ظل إصرار الولايات المتحدة وكيان العدو على تبرير وقف تمويل الأونروا بمزاعم مشاركة موظفين فيها في هجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، جدد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني اتهام كيان الاحتلال عقب جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشن حملة ممنهجة لإنهاء الأونروا.
هناك قرار سياسي لإنهاء وجود الأونروا. لقد سمعتم ممثلي إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذين رددوا ما قاله سابقا رئيس وزرائهم بأنه لن يكون هناك دور للأونروا في غزة في اليوم التالي للحرب.
وكانت 16 دولة على رأسها الولايات المتحدة قد أوقفت نحو 450 مليون دولار من التمويل للأونروا في خطوة تهدد بأزمة مالية قد توصل الوكالة للمرة الأولى في تاريخها إلى وقف تقديماتها المالية وخدماتها للاجئين الفلسطينيين بحلول نهاية آذار مارس الجاري.
تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات العدو الصهيوني في كل محاور الاشتباك في قطاع غزة، في حين يحتدم القتال في حي الزيتون بمدينة غزة وفي خان يونس جنوبي القطاع. وأسفرت عمليات المقاومة الفلسطينية في غزة حتى اللحظة عن مقتل 586 ضابطا وجنديا وإصابة أكثر من 3021 آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يزيد عن 6800 جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية، مضافا إليها بيانات جيش الاحتلال، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كليا أو جزئيا، كما واصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل. كما أعلنت كتائب المجاهدين قنص مجاهديها أحد جنود العدو في جنوب حي الزيتون بمدينة غزة. في لبنان، واصلت المقاومة الإسلامية دعمها ومساندتها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهالي القطاع المحاصر بمواجهة العدو الصهيوني. وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيانات متتالية استهداف مجاهديها مواقع رويسات العالم والراهب وتجمع لقوات العدو على تلة الطيحات وتجمع آخر خلف موقع البغدادي ومقر قيادة اللواء 769 في ثكنة مستوطنة كريات شمونة والمستوطنة نفسها بالأسلحة المناسبة. وفي سياق بياناتها، أعلنت المقاومة أن مجاهديها استهدفوا دبابة ميركافا في مستوطنة نتوعة وأخرى على تلة الطيحات، ما أدى إلى إصابتهما إصابة مباشرة. كما أعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا قوة مؤللة للعدو في موقع بركة ريشة، ما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة بالقوة، إضافة إلى تدمير التجهيزات اللوجستية واندلاع النيران داخل الموقع. هذا وأعلن إعلام العدو مساء عن إطلاق أكثر من 50 صاروخا باتجاه أصبع الجليل ودوي صفارات الإنذار في مدينة حيفا. وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب جندي صهيوني خلال عملية طعن نفذها فتى فلسطيني في شارع حوارة جنوب نابلس. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن جنديا أصيب بجروح بعملية طعن جنوب نابلس، في حين أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المنفذ ولاحقا أعلن عن استشهاده. وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية في وزارة الصحة باستشهاد الفتى محمد هشام محمد شحادة برصاص الاحتلال قرب بلدة حوارة. هذا ومنعت قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني لتقديم الإسعافات الأولية للفتى المصاب قبل أن يستشهد. شنت قوات الاحتلال ليلة الاثنين وفجر الثلاثاء حملة اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، وداهمت العديد من المنازل ونفذت اعتقالات طالت محررين ومحررات وسط اندلاع مواجهات واشتباكات متفرقة. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك إن قوات الاحتلال اعتقلت 22 مواطنا على الأقل من الضفة المحتلة، موضحة أن حصيلة الاعتقالات بعد 27 الأول أكتوبر المنصرم ارتفعت إلى أكثر من 7422 مواطن. ومنذ العدوان الصهيوني على قطاع غزة صعد جيش الاحتلال عمليات الدهم والاعتقال بالضفة، ما أدى إلى مواجهات مع الفلسطينيين أسفرت عن 420 شهيدا ونحو 4650 جريحا وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية. اندلعت مواجهات مساء الثلاثاء عقب اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني بلدة سبسطية شمال غرب نابلس. وقال رئيس مجلس بلدي سبسطية محمد عازم أن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت المنطقة الأثرية في البلدة وداهمت منطقة البلدة القديمة وشوارع عدة في البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي بكثافة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان. شاركت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في طول كرم مساء الثلاثاء في وقفة تضامنية مع المعتقلين القابعين في سجون الاحتلال ونصرة لشعبنا في غزة والقدس. وأكد مدير مكتب نادي الأسير في طول كرم إبراهيم النمر أن المعتقلين في سجون الاحتلال يعانون من ظروف صعبة نتيجة قرارات المتطرف بن غفير، وبالتالي نتج عن هذه الإجراءات جرائم متعددة ترقى إلى مستوى جرائم حرب. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد وقوف إيران الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته. الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه في غزة والمقاومة تكبد قواته المزيد من الخسائر. إسنادا لغزة. المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل استهدافها لمواقع وتجمعات العدو. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في معركة غزة في يومها 51 بعد 100؟ من انعكاسات استمرارية العدوان على حكومة الكيان؟ ماذا عن معادلة المقاومة اليوم ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ معادلة المقاومة غزة، معادلة المقاومة في التصدي للعدوان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. واهم من يعتقد بأن ما يحدث في غزة اليوم شأن محلي ذو علاقة ببقعة جغرافية ضيقة، أو مجرد أحداث عابرة لا امتداد لها في المستقبل. ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتطهير على مرأى ومشهد من العالم الذي يقف عاجزا عن التدخل، يدعونا إلى وقفة تأمل لاستجلاء المعاني الكبرى الموضحة لحقيقة الصراع الدائر اليوم بين شعب أعزل متشبث بحقه في البقاء والوجود، وكيان متماد في الإصرار على حرمانه من هذا الحق.
شبل البطولة أنت يا رمز البسالة والهمم، سطر شموخك في جبين الشمس كالضوء الأشم. الغاصبون تطاولوا في القدس عاثوا بالحرم، فاضربوا كالبركان يا ابن العز وامطرهم حمم. لقنهم درس المقاومة البطولة والصمود، علمهم معنى الإباء وكيف تنتفض الأسود. أرهم مدى صبر الحليم إذا استفزته القيود، وباطته قوى البغاء بمقت إحنتها اللدود. هاي 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 هاي. أرهم قيامات الرجولة كيف ينتزع النهار من بين أشباح الظلام وكيف يحتد الكبار. ها هم أتوا كمدججين بكل أسلحة الدمار، ظنوا اصطبارك رهبة فإذا به عصف ونار.
ما زال الموقف الأمريكي يمثل الأساس الواقعي في مسار العدوان في الحرب المفروضة على قطاع غزة، وبات واضحا أن واشنطن تسعى لضبط إيقاع الفعل العسكري بما يضمن بقاء اليد العليا فيه للكيان في سبيل تحقيق الأهداف التي أعلن عنها منذ اليوم الأول. لذلك اتخذ الدعم الأمريكي العسكري والسياسي والمادي مسارا تصاعديا في الحرب منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر حتى الآن، بل شكل موقف واشنطن الداعم لادعاءات الكيان إضافة جوهرية لمضمون الدعم الذي تقدمه واشنطن لما تضمنه من إشارات دفعت بالكيان قدما في استمرارية العدوان. حول هذا الموضوع تحدث الأستاذ عمر حامد الكاتب والمحلل السياسي.
اللعب الأمريكي المستمر بهذه الطريقة لمدة دخلت 6 أشهر هي لعبة أمريكية قذرة. هو المجرم الحقيقي هو بايدن، من يقود العملية والعملية المجازر والهولوكوست الفلسطينية لبلاد الجماعية هو بايدن شخصيا. أما الحديث المنمق الذي يدخل فيه نتنياهو هي عملية شكلية، هو نتنياهو يقول للعالم كله أنا أستخدم المفاوضات لغايات تبديل الوقت لحتى أسمح للجبهة تتقدم، يعني هو يأمل أن يحقق شيئا ما على أرض المعركة في غزة. عمليا الوضع الذي يتكلم هو وضع المقاومة في غزة، وأنا أطمن الجماهير العربية غزة صامدة وستقاوم الاحتلال وبداية الانتصار بدأ. دخلنا في الشهر 6، أنت تقاتل مجموعة من المقاتلين الأوفياء آمنوا بربهم وزدناهم هدى، في كل يوم هنالك قتل للعدو الصهيوني وانهزام لجيوشه، يعني المقاتلين الإسرائيليين الذين يقاتلون قفعاتي وغيره انهزموا من المعارك، وبعضهم سرح من المعركة من الخدمة كونه رفض الأوامر. لم يرى الاحتلال الصهيوني مثله بالسابق، ما يجري هو معركة حقيقية. الآن حان الوقت أن نقاتل صهيون ونرى أنهم يهزمون أمامنا. هلأ التنميقات ومحاولة أمريكا للعب على الوقت وفي نفس الوقت تقول أنها هي تحاول أن تعمل وقف إطلاق النار، هو المندوب الأمريكي في المرسل الأمريكي للبنان هو نفسه اليوم يقول لا تحدثونا عن وقف إطلاق النار في غزة، خلونا بجبهة لبنان. جبهة لبنان وجبهة اليمن صامد صمود غزة إذ لم يكن أكثر، يعني بلبنان من المستحيل، هذه الجبهة مفتوحة ودفعت ما يزيد على 280 شهيد حتى الآن. اليمن الناطق الرسمي باسم أنصار الله قال أن تنطبق السماء على الأرض، لن نوقف القتال ومهاجمة القوات الأمريكية والسفن المتجهة إلى فلسطين المحتلة حتى توقف القتال في غزة. الكيان اللقيط الآن مثل الحية التي دخلت وكر النمل، هي أصيبت وجرحت لأول مرة، والنمل بطريقة ذكية من المحور المقاومة يلاعب الحية الإسرائيلية التي جرحت فيتسلى بها مرة من الشمال من جنوب لبنان ومرة باليمن ومرة في العراق ومرة في سوريا. الشباب بالعراق يقاتلون كل يوم. الآن هذا كله دعم للمقاتلين الفلسطينيين بغزة، ووضع المقاومة صامدة ومنتصرة بإذن الله.
مستمعينا الكرام، أتمت 151 يوما من أيام النار وتراها صامدة بعلو إرادتها فوق كل التضحيات والدمار. إنها غزة منبت الرجال وأرض العزة، في مقاومتها لا تهاون ولا استسلام، وبين أهلها لا خضوع ولا ارتهان. فوق الوجع يخيطون حروف النصر، وفوق الدمار يبنون للأمة عزا لن تتجاوزه الأيام. وكما في ميادين الحرب كذلك في ميادين المفاوضات يخوض المقاومون الفلسطينيون أشرس المعارك بوجه الأمريكي والصهيوني ومن لف لفيفهما، مستعينين بصمود شعبهم الأسطوري الذي ما زال معجزة الميدان. في ميادين الصهاينة الداخلية جنون وضياع اشتباكات سياسية عند متاريس الحكومة تحتاج إلى مفاوضات لوقف إطلاق النار. وفي مواكبة الأحداث فإن جيش الاحتلال عالق في غزة، لا إنجازات عسكرية إنما انتقام بمجازر بحق الأبرياء، وحكومته عاجزة عن الاتفاق على أي قرار إلا قتل الفلسطينيين، فيما أمريكا وأتباعها يعملون ليل نهار لإنقاذ الكيان وإن اضطروا إلى بعض التباين في المواقف والوجهات. ومع تواصل عجز حكومة الاحتلال عن تحقيق الاحتلال أي من أهداف الحرب على قطاع غزة، تتسرب الانقسامات إلى داخل الحكومة. الزميل علي بردا والتقرير التالي.
يبدو أن الحرائق داخل حكومة بنيامين نتنياهو باتت أشد اشتعالا من نيران المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فلا تكاد هذه الحكومة تخرج من اشتباك بين مكوناتها حتى يندلع الاشتباك التالي بطريقة أكثر صخبا وعلانية. هذا الواقع تجلى في الخلاف الحاد بين نتنياهو والوزير في طاقم الحرب بيني غانتس الذي توجه إلى واشنطن للقاء المسؤولين الأمريكيين من دون موافقة نتنياهو، وهو الأمر الذي اعتبره البعض مقدمة لانسحاب غانتس من الحكومة وبناء خيار بديل عن نتنياهو تعمل واشنطن على إنضاجه لفترة ما بعد الحرب.
عندما يعمل ثلاثة من طاقم الحرب كل واحد ضد الآخر فلا إمكانية للقيام بأي خطوة، وكل شعار أننا معا ننتصر هو مجرد شعار، وهذه الحكومة وصلت إلى نهاية طريقها وهي ليست جديرة بأن تقودنا نحو الانتصار ولا المواجهة على الساحة الدولية، كما إنه من المؤكد أنها غير قادرة على توحيد الشعب حول القضايا الحساسة والمتفجرة مثل قانون التجنيد، وهذه الحكومة فشلت ويجب التوجه للشعب.
بيني غانتس يطالب بأن تتم إقالته، وقد التقى أخيرا هو وغادي إيزنكوت مع قادة الاحتجاجات وطلبوا منه الاستقالة من الحكومة، وقال لهم لا أستطيع لكنني سأفعل كل شيء حتى تتم إقالتي، وسفره إلى الولايات المتحدة يهدف لخلق فوضى حتى تتم إقالته ويتم إلقاء اللائمات على نتنياهو.
خبراء الصهاينة حذروا من خطورة الانقسامات في داخل طاقم الحرب وانشغال كل مسؤول بمصالحه الخاصة في هذه الفترة الحساسة، والذي يضعف الموقف الصهيوني ويقوي موقف الفلسطينيين.
نحن في وسط حرب قد تطول، وفي هذه الأثناء تبرز السياسة الداخلية أكثر فأكثر على جدول الأعمال لدينا، وأنا أسأل الجميع، هل انحرفنا عن المسار؟ هل جننا؟ أنا أسأل المسؤولين، هل جننتم؟ هذه السياسة تضعف الجبهة الداخلية، فهل هذا موعد للانتخابات؟ وقد طلب منا جنودنا أن نحفظ الجبهة الداخلية موحدة، هل سننقسم من جديد وننشغل كما كنا قبل الحرب؟
نحن ننتظر رد حماس التي تتعرض لهجوم وهي تحت الأرض في غزة، ومن جهة أخرى تمارس اللعبة ضدنا بشكل كبير، ونحن ننتظر ماذا ستقول، ونحن نجري المفاوضات وكأن حماس تدير العملية، هي حقا تدير العملية، فنحن نشارك باللقاءات في باريس ونرسل وفودا إلى قطر وهي غير مستعدة للقول حول ماذا ستكون الصفقة.
خبراء الصهاينة اعتبروا أن نتنياهو يراوغ بشكل كبير فيما يتعلق بمفاوضات الأسرى انسجاما مع موقفه الذي يفضل إزاحة هذا الملف من طريقه حتى لا يضطر لدفع أثمان سياسية وتقريب نهاية الحرب التي ستكون بداية لنهاية حياته السياسية.
شكرا للزميل علي بردة على هذا التقرير، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور عبد اللقيس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
نعم دكتور، لليوم 51 بعد 100 العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة وسط حديث عن عملية تهجير وتجويع للمدنيين، ويبدو أن كل النداءات الدولية بشأن وضع حد للمجازر لم تفلح، ما مرد فشل المجتمع الدولي بكبح العدوان وحماية المدنيين؟
يعني التعويل على أي شيء اسمه مجتمع دولي أو مؤسسات دولية هو يعني عملية كمن يغرف ماء من التراب. لا يوجد شيء اسمه مجتمع دولي، لا يوجد شيء اسمه مؤسسات دولية، انفرط عقد كل هذه المؤسسات الدولية، مجلس الأمن مشلول، المؤسسات الدولية الأخرى تضرب بها أمريكا عرض الحائط، تستخرها كيفما تشاء، وبالتالي يعني هذا الأمر هو خارج سياق المعادلة ولا يمكن التعويل عليه أبداً. ما يمكن التعويل عليه فقط هو واحد، بندقية المقاومة، ثبات المقاومين، إمدادهم بكل ما يلزمون بالمؤازرة من المحيط، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يفل يعني حديد الصهاينة ومن يدير المعركة بشكل فعلي هي أمريكا وحزب الناتو الإرهابي. هؤلاء هم القتلة الحقيقيون، يعني كيف تنتظر منهم أن يقوموا بأي عمل يدين أنفسهم؟ يعني أمريكا ترسل الصواريخ إلى أهالي غزة، ومن ثم تخرج بطائراتها تريد أن تغير وجه القبيح وتلقي ببعض المواد الغذائية من الطائرات فتسقط أيضا في الجانب الصهيوني. هل هؤلاء هم القتلة الحقيقيون؟ لا يمكن التعويل عليهم، لأنه أي عمليات تعويل ويعني كشف للحقائق هي ستزيد من فضائحهم، لأنهم يعني مشاركون فعليا في عمليات المجازر والمحارق والإبادة البشرية التي تحدث في قطاع غزة. هناك المئات لا بل الآلاف من القتلى الأوروبيين والأمريكان، وهذه تقارير مستقاة من مصادر شبه رسمية بأن هناك بحدود 5000 مقاتل من الأجانب الأوروبيين والأمريكان الذين سقطوا في هذه العمليات ضد قطاع غزة، والذين تمكن مجاهدو غزة من إسقاطهم قتلى. الجانب الصهيوني يعترف لنفسه فقط بحوالي 15000 قتيل، أكثر من 61000 جريح. هذه هي التي يمكن أن تغير المعادلات، ارتفاع نسبة القتلى في الجانب الصهيوني والذي يؤذره، هذه هي فقط التي يمكن أن تغير المعادلة، وهي حقا غيرت المعادلة. كل هذه المماطلة التي تقوم بها دوائر الاستكبار العالمي التي تدير هذا العدوان على غزة إنما هي لتحقيق بعض المكاتب السياسية التي عجزوا عن تحقيقها في الميدان، ولكن هذا الأمر غير وارد.
طيب دكتور، نعم نعم دكتور، يبدو أن يعني على صعيد الاختلافات بين في أروقة الحكومة وبين أعضاء الحكومة الإسرائيلية، يبدو أن هناك انعكاسات على صعيد حكومة العدو في ظل استمرارية العدوان على غزة. النزاعات تشتد بين أعضاء مجلس الحرب، هناك امتعاض كبير اليوم من جانب نتنياهو بسبب زيارة بني جانتس إلى الولايات المتحدة. ماذا في قراءتكم؟
طبعا هذا الموضوع هو ليس من ضرب الخيال، هذا أمر حقيقي، لأن الدولة العميقة التي تحكم أمريكا هي نفسها الانقسام الحاد وقع داخلها، وهو ما انعكس انقساما حادا أيضا على الكيان الصهيوني، بحيث أن نفس الدولة العميقة التي تتحكم بأمريكا هي نفسها التي تتحكم بالكيان الصهيوني. ولذلك نرى أن ترامب يدعم نتنياهو وأن بايدن يدعم المعارضة إيزنكوت وغانت وهؤلاء الشلة الآخرين من القتلة والسفاحين. لذلك نرى أن نتنياهو أوعز إلى سفارته في أمريكا بعدم التعاون مع زيارة بيبي غانت إلى أمريكا، وحتى إلى لندن أيضا أوعز بنفس الإعادة. هذا الأمر ينعكس سلبا على سير المفاوضات، ينعكس سلبا على مسار العمليات العسكرية العدوانية ضد قطاع غزة، ولكن ما هو ثابت في أرض الميدان هو أن المقاومة ثابتة، المقاومة موحدة، المقاومة لها جمهورها، بيئتها التي لم تنفض عنها، لها محورها الذي يؤازرها من الخارج، وهذا التماسك هو يقابله انفراط عقد القتلة في الجانب الآخر.
نعم. طيب مفاوضات التبادل أو الأسرى، حسب متابعتكم ماذا في مستجداتها؟ المقاومة تؤكد على ضرورة وقف كامل لإطلاق النار، العدو يعني ما زالت تصريحات مسؤوليه تدور في فلك الأسرى والهدنة المؤقتة، ماذا في المستجدات؟
المستجدات أن المقاومة رفعت سقف وتيرة التفاوض التي كانت ابتداء قد رفعتها، وحاول المفاوضون أو ما يسمى الوسطاء القطريون والمصريون اللا نزيهين أن يضغطوا على وفود المقاومة طيلة فترة العدوان لصالح العدوان، لكن بالأمس عادت المقاومة ورفعت الورقة الأساسية التي تقول أنه لا تغيير بها، وهي إطلاق سلة كاملة للأسرى الكل مقابل تسميات لا أسماء لا أرقام ولا أعداد، الكل مقابل، حتى أنها رفضت تعطي أي معلومات عن من هو حي من هو قد التحق بأفواج جهنم من القتلة الأسرى. وبالتالي يعني هذا الموضوع أيضا يترافق مع مطالب ضمانات لإعادة الإعمار وفتح المعابر، فضلا عن الانسحاب الكلي للقوات الصهيونية والمهاجرة لها. فإذا هذا السقف من المطالب للمقاومة يؤكد شيئا واحدا، أنها تملك زمام الأرض، تملك زمام أمرها.
نعم.
ما زالت متماسكة، ما زال لديها الكثير من المفاجآت من الأسلحة التي لم تستخدم، وأن لديها نفس طويل في حال أراد العدو أن يستمر بالمعركة. لكن الحاصل أن القوات العدوانية تصطدم بحاجز أو بجدار اسمه بداية شهر رمضان الكريم. أما بالنسبة للمقاومة فهذا يعتبر دافعا وحافزا لمزيد من الصمود والمقاومة.
طيب ماذا عن الموقف أو المواقف العربية؟ هل من توقعات لتطور هذه المواقف إذا ما يمارسه العدو من عدوان على الأرض في غزة؟
لا لا يوجد أبدا، بالعكس، هؤلاء هم متماهين ومشاركين في هذا العدوان. بينما قامت القوات اليمنية الباسلة التي هي تعتبر راية من رايات اليماني المذكورة في التاريخ، قامت بخنق الكيان الصهيوني في البحار. قام هؤلاء الأعراب بفتح سفرات وبفتح الطريق البري لإمداد الكيان الصهيوني الذي يمر من الإمارات إلى أرض الحجاز فالأردن فحيفا. هؤلاء مشاركين في عمليات القتل، مشاركين في عمليات التجويع، مشاركين في عمليات الإبادة. يعني التعويل على هذا النوع من الأعراب هو أيضا يعني خارج يعني أي نوع من العقلانية. هؤلاء مشاركين في عمليات القتل، الطائرات الإماراتية الحربية أيضا تشارك الطيران الصهيوني بعمليات القتل. هناك طيران يعني آخر من بعض الدول العربية يشارك بعمليات القتل. فبالتالي يعني التعويل على هناك يعني هو ضرب من الخيال، لكن هناك حراكا شعبيا بدأ يتبلور في هذه الدول ويرفض هذا الإمداد للكيان الصهيوني. فنرى تجمعات وتظاهرات في الأردن تتجه إلى الجسر الذي يربط الأردن بالكيان الصهيوني وتحاول منع وصول الإمدادات له، بينما يمنع أهل غزة من الماء العذب فقط. فنرى هناك جفاف كبير في الأطفال بدأوا يتساقطون من الجفاف، من شدة الجفاف وغيره من الجوع.
طيب بالرغم من كل ما نشهده على صعيد القطاع من استمرارية للعدوان، المقاومة تؤكد من ناحيتها استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة. هنا يعني هنا ماذا في معادلة المقاومة؟ يعني بالرغم من كل ما نشهده على صعيد القطاع من استمرارية للعدوان، المقاومة ما زالت تؤكد من ناحيتها استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة. يعني ما المعادلة التي يمكن أن نقرأها اليوم للمقاومة؟
طبعا هذا يؤكد أن المقاومة ما زالت متماسكة، ما زال لديها السيطرة على كل مفاصل القيادة والقاعدة، ما زالت تتحرك بكل سلاسة على الأرض، هي التي تمسك بالأرض، هي التي تدير المعركة بكل جدارة. وهذا الأمر يعكس هذه الطلبة، تنعكس من هذا الواقع. فبالتالي لا يوجد شيء في صفوف المقاومة يدعوها إلى التراجع كما يحصل الآن في صفوف القيادة الصهيونية، حيث جرى الليلة أمس استقالة العديد من كبار جنرالات الجيش الصهيوني في ظل هذه الأزمة الخانقة التي يعاني منها هذا الكيان.
نعم.
فبالتالي الموقف الثابت داخل صفوف المقاومة هو الذي يعكس هذا الإصرار على المضي بهذا النفس.
نعم. طيب على أرضية المعطيات التي تناولناها، استمرارية العدوان على القطاع، استمرارية المواجهة من قبل فصائل المقاومة في غزة، بموازاة محاور الإسناد التي رفعت من وتيرة عملياتها. ما الوجهة العامة على مستوى المنطقة ومستقبلها برأيكم؟
لا يمكن أبدا المحور المقاومة وفصائلها عن عملية الإسناد وعملية الدعم للمقاومة في غزة حتى تصل المقاومة في غزة إلى مبتغاها ووقف إطلاق العدوان بشكل كامل على أهل غزة مع كل الشروط الأخرى من إطلاق الأسرى وإلى ما هنالك. وبالتالي هذه الأمر يلقى مؤازرة كبيرة من محور المقاومة في كل فصائلها في كل محاورها وثبات كبير، بينما نجد أن الأمريكي يرسل وفوده ذهابا وإيابا محاولين فكفكة هذا الترابط ولكن دون أي جدوى، لأن القرار هو في أيدي القيادة الرشيدة الربانية الحكيمة التي تدير هذه المعركة بكل جدارة وثقة، وأن الساحة تأتمر بأمرهم بدون أي شكوك أو تشكيك كما يحصل داخل الإدارة الأمريكية وحلفائها من الإرهابيين الدوليين.
شكرا لك دكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
أهلا بكم.
مشيتنا الصخر تكسر وتصرخة الله أكبر
الله أكبر، خلف حصون عم يتخبوا،
قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرف ويتربوا، مشيتنا الصخر تكسر وتصرخة الله أكبر
الله أكبر، خلف حصون عم يتخبوا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، وقد دار حديثه في هذا اللقاء عن معركة غزة في يومها 51 بعد 100 وانعكاسات استمرارية العدوان على حكومة الكيان، وأيضا معادلة المقاومة اليوم ومحاور الإسناد الداعمة لغزة. كل هذا كان تحت عنوان غزة معادلة المقاومة في التصدي للعدوان. نتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا معكم فلسطين اليوم. أيها الأحبة الكرام، ليس من السهل التفكير في المعاني الكبرى التي تمكن العقل من النفاذ إلى صورة واقع آخر في غزة غير واقع التفاصيل اليومية الدامية وأعداد الضحايا الأبرياء الذين يسقطون على مدار الساعة. الحاصل أن الصراع في جوهره هو صراع حول المعنى، لا يجمع بين الفلسطينيين والصهاينة فحسب كما يبدو في الظاهر، بقدر ما يجمع بين منظومتين ثقافيتين فكريتين تستقل كل واحدة منهما بنظرة خاصة إلى القوة والوجود. ليست فلسطين وليس الكيان عند التحقيق سوى رؤوس حربة في الصراع حول المعنى بين عالمين متنافرين. مستمعينا الكرام، في ظل العدوان الذي يواصله الاحتلال على غزة تتصاعد المواجهات على صعيد الضفة الغربية، حيث لا يكاد يخلو يوم من عمليات اقتحام تقوم بها قوات الاحتلال في العديد من مدن ومخيمات الضفة الغربية بهدف كسر شوكة المقاومين الذين يواصلون عملياتهم في إطار إسناد غزة ومحاولة إخماد حراك الضفة قبل قدوم شهر رمضان المبارك. حول ذلك يقول الكاتب المحلل السياسي عمار خضر.
باعتقادي أن هناك ربط كبير بين ما يحدث في قطاع غزة وما يحدث في الضفة الغربية، إذ أن كثير من التقارير الإسرائيلية تحدثت عن أن شهر رمضان القادم سيكون له تداعيات كبيرة إذا انفجرت الأوضاع في الضفة الغربية، وهذا الانفجار سيضطر الجيش الإسرائيلي لتوقف عملياته نوعا ما في قطاع غزة أو في شمال فلسطين مع جنوب لبنان. ولهذا نرى أن دولة الاحتلال تستبق الزمن في هذا الاتجاه وتحاول أن تخمد كل مظاهر الثورة والمقاومة في الضفة الغربية، وتحاول أن تستهدف المقاومين من خلال هذه الاجتياحات المتكررة ومن خلال هذا الأسلوب الذي بات يستخدم والذي تسميه دولة الاحتلال سياسة جز العشب، وهي ملاحقة المقاومين وملاحقة الذين يقومون بالأعمال المقاومة ضد دولة الاحتلال. ولكن الذي نراه إلى حد الآن أنه ما زالت دولة الاحتلال رغم هذه السياسة الممنهجة التي تستخدمها منذ أكثر من سنتين ويزيد، إلا أن حالة الضفة الغربية ما زالت قائمة وما زالت مقاومة لهذا الجيش، وتستدعي كثير من جروده لأن يكونوا في الخدمة في الضفة الغربية، إذ أنه قبل 7 من تشرين أكتوبر كان هناك تقريبا ما يقارب 60% من الجيش الإسرائيلي يعمل في الضفة الغربية من أجل إخماد حالة الثورة. والآن تحاول دولة الاحتلال استباق الزمن قبل قدوم شهر رمضان، إذ أن هذا الشهر له خصوصية عند الفلسطينيين بشكل عام وله تأثيرات كبيرة على المواجهة مع دولة الاحتلال. لذلك تسعى دولة الاحتلال قبل هذا الشهر إلى تخميد أو إخماد هذه المقاومة، لكن المقاومة زالت قائمة وحاضرة وتقدم نموذجا عاليا من التحضير والتجهيز لمقاومة العدو رغم الإمكانيات البسيطة المتوفرة لديه. هناك عدة يعني أمور تجعل شهر رمضان خصوصية في هذا الاتجاه. أولا بما يتعلق بسياسة دولة الاحتلال وحكومة الاحتلال بما يخص المسجد الأقصى، وأن هذا المسجد الأقصى له خصوصية في هذا الاتجاه، وأن كثير من الثورات كانت انطلاقتها من طريقة تعامل دولة الاحتلال مع الأقصى ومنع المصلين سواء من الداخل المحتل عام 48 أو من الضفة الغربية، وكان لها لهذا ارتدادات مباشرة من المواجهة والصدام مع دولة الاحتلال. الأمر الثاني وهو الشعور الداخلي في داخل هذا الشهر يعطي نوع من الشعور للمسلمين بالتعاطف بشكل أكبر مع هذه الأحداث، ويكون هناك نوع من الروحانيات المرتفعة، إذ أنه يكون هناك تقرب إلى الله عز وجل في هذا الشهر، وتكون الروحانيات في هذا الاتجاه أوسع، ويكون باب الجهاد هو باب مفتوح للراغبين في المسير في هذا الاتجاه، ويكون هناك دافع من خلال هذا الشهر. لذلك دولة الاحتلال تحسب لهذا الشهر حسابات كثيرة في هذا الاتجاه. أولا الحضور النفسي في داخل الفلسطيني في هذا الشهر للتضحية والفداء نتيجة للكرامات الموجودة في هذا الشهر. ثانيا نتيجة للسياسات الإسرائيلية التي تحاول أن تنغص على المسلمين في هذا الشهر من التضييق على المسجد الأقصى أو ما يفعل من خلال في الضفة الغربية من خلال الحواجز وإقامة الكثير من الحواجز. لذلك نرى أن الكثير من التقارير التي تتحدث في داخل دولة الكيان على أن هذا الشهر عبارة عن قبة موقوتة يمكن أن يكون لها تأثير في المواجهة الحاصلة، وكذلك يمكن أن يكون له تأثير على مستوى الدول العربية المحيطة في فلسطين المحتلة، حيث أن هناك تجمعات في هذا الشهر يمكن أن تكون بداية لتحرك ضد النظم التي ما زالت لا تقدم الحد الأدنى من الموقف الحقيقي تجاه ما يحصل في قطاع غزة. لذلك ليس فقط دولة الاحتلال التي تخشى هذا الشهر وتترقب منه، كذلك كثير من النظم العربية تحسب حسابا لهذا الشهر وتحاول أن تؤيئ حالة المواجهة الآن وعمل صفقة ما وهدنة معينة خلال هذا الشهر حتى لا تنفجر الأحداث في فلسطين في الضفة الغربية بشكل كامل وكذلك في المنطقة بشكل عام.
ومع استمرار العدوان على غزة تتضاءل إمكانيات المستشفيات على استيعاب جثامين الشهداء الذين يرتقون بالعشرات جراء استهداف الاحتلال للمنازل المأهولة. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
جثامين الشهداء في غزة في العراء وتحت المطر، هكذا انتشرت الجثامين في باحات مستشفى الأقصى وسط القطاع، فلا أماكن لتحويها ولا برادات لحفظها ولا إمكانية لدفنها مع استمرار العدوان الهمجي وتصعيده على قطاع غزة من شماله إلى جنوبه. مجازر وحشية وشهداء بالعشرات نقلت جثامينهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد خروج باقي مستشفيات المدينة عن الخدمة، مع تمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء وإسعاف عدد من الجرحى داخل قطعة أرض يسكنها نازحون شرق رفح تعرضوا للاستهداف المعادي بموازاة استمرار الاحتلال بالعدوان على مدينة خان يونس وارتكاب المجازر على مرأى ومسمع من العالم. في جنوب غزة أيضا أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خروج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة بعد حصار دام أسبوعا أعقبته غارات مستمرة عليه، كما لم يسمح لفريق المنظمة الطبية بدخول المجمع الذي اعتقلت فيه قوات العدو عددا من كوادره وتركت عشرات المصابين فيه يواجهون مصيرا مجهولا. كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن تعرض مستشفى الأمل في خان يونس للقصف المدفعي الصهيوني. في الأثناء يواصل الاحتلال مجازره في وسط وشمال القطاع، فاستهدف المواطنين في منازلهم وداخل مراكز الإيواء في دير البلح وفي مخيم صيرات ومخيم جباليا وأحياء في مدينة غزة، ونتيجة إجرامه انتشرت جثامين الشهداء في كل مكان.
إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله احتسبناهم شهداء، احتسبناهم شهداء، الله يتقبلهم.
أما عن الحصار فيواصل العدو الصهيوني أسلوب تجويعه الغزيين من دون حسيب ولا رقيب.
ما فيش شعيرنا، عن جد فيش شعير، تفهمين انه ايش بحكي؟ فيش شعير، فيش ذرة.
اهلنا شو كانوا دايما يحكوا لنا؟ انه ما في حد بينام جعان، ما في حد بيموت من الجوع في بلده، بس احنا كل يوم بننام جعانين. انا ما عمري تخيلت انه احنا ممكن يجي علينا يوم ناكل اكل حيوانات او احنا حتى ننام جعانين.
كل ذلك والعدوان الصهيوني على غزة يتواصل بلا هوادة.
بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
أضرب فداك أبي وأمي يا نار، أسق الأعادي ذلة ودمارا، زلزل عروش الظالمين وزحفهم، واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللائم، هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللائم.
شيد للأمة بنيانا واسطى للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من